شرح عقيدة النبي زيد القيرواني للعلامة النجمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشيخ النجمي رحمه الله في هذه الفقرة بيان شمول علمه ودقته، بحيث لا تغيب عنه ورقة تسقط من شجرتها إلا ويعلم الشجرة أين مكانها من الأرض، ويعلم الورقة أين مكانها من الشجرة، وما من حبة تلقى في الأرض إلا ويعلم أين وقعت. كل ذلك معلوم عنده سبحانه وتعالى. لهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بهذا كله، ويعتقد صحته، ويعتقد كمال علم ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. بل نؤمن أن كل ما يقع في الكون فهو مدون في أم الكتاب، لا يشذ عن علمه شيء.
يعني كأن يشير إلى أنه سبحانه وتعالى حينما نثبت له العلو على عرشه بذاته وصفاته وكذا، فإنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض، فلا تنافي بين إثبات علو الله سبحانه وتعالى وبين قربه من عباده وعلمه بالعباد. فهو سبحانه وتعالى على عرش استوى، وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تكسب كل نفس، يعلم عدد أوراق الشجر، ويعلم عدد حبات الرمال، ويعلم عدد قطرات الأمطار. كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى العزيز الغفار، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا معنى قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية التي الله عز وجل مقتضاها العلم، مقتضاها العلم، نقول مقتضى هذه المعية العلم، ولازم هذه المعية هو العلم، وإلا المعية في الأصل مصاحبة، ثم هذه المصاحبة تكون على حسب السياق. فقول الله عز وجل وهو معكم هذه معية مقتضاها العلم، مقتضاها الإحاطة، هذه المعية. فهو سبحانه وتعالى على عرش استوى، لكن هل يعزب عنه شيء في سماواته، في أرض، في كذا؟ لا، كل ذلك علمه الله سبحانه وتعالى. يستوي عنده السر والعلن، يستوي عنده الشيء في أعماق البحار وما في القفار، وما هو على قمم الجبال، كل هذا يستوي عند الرب سبحانه وتعالى. فهو يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، ليس العلم بالكليات فقط، يعلم متى ينزل الغيث، لكن ما يعلم عدد قطراته، لا، يعلم متى ينزل الغيث، ويعلم عدد القطرات، وعلى أي شيء تنزل هذه القطرات، وما الذي ينبت من هذه القطرات، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم.
قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، على العرش استوى لا شك في ذلك، كما أخبر بذلك عن نفسه في 7 مواضع من القرآن. وأهل العلم من سلف هذه الأمة يقولون استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بذلك ونكل كيفية الاستواء إلى الله عز وجل. وقد قيل لمالك رحمه الله: إن الله تعالى يقول: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وتعجب من هذا السؤال العجيب وعلاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء، أخرجوه.
يعني رجل مبتدع الذي يسعى عن كافية. وقد تفرص فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن هناك فرقا بين رجل يستفسر ويسأل سؤال مستفسر، وبين رجل يسأل سؤال مبتدع يريد أن يخرج جوابا ما. فتفرص فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه من أهل البدع، وأنه يسأل سؤالا ليس سؤالا طبيعيا، ولهذا قال: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. نعم، لأنه سأل عن الكيف. طبعا الذين يؤولون من أشاعرة يحرفون حتى عبارة مالك، حرفوها قالوا قول مالك والكيف غير معقول. كيف غير معقول؟ هم يقولون العبارة من أولها كيف فيها الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول، يعني مذكور في القرآن الرحمن العرش سوى مذكور. طيب والكيف غير معقول؟ يعني غير معقول أن يكون له كيف اللي هو استواء حقيقي، هذا غير معقول. فهذا على مذهب هؤلاء المفوضة، فيقول الاستواء موجود، هذا الاستواء موجود، لكن هل هو استواء حقيقي على ما يليق بجلاله؟ قطعا لا. إنما ما المراد بذلك؟ المراد بذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، المراد بذلك يعلمه الله. إنما بهذا التفسير الذي هو استوى على العرش سواء حقيا، هذا قطعا غير صحيح. هذا ذكر يمكن وجه زيد الكوثري وعلي جمعة، لو تأتون بتفسيري لعبارة مالك، علي جمعة له كلام لو كان مفرغ تبع فيه زيد الكوثري في توجيه عبارة مالك، أراد أن يوجه عبارة الإمام مالك رحمه الله تعالى على غير وجهها، وحملوه على مذهب التفويض، فهو معلوم من جهة اللفظ، من جهة اللفظ. إنما الإمام مالك يقصد معلوم من جهة يا أخوان أو غير مجهول من أي جهة؟ من جهة المعنى، أن استوى استواء حقيقيا يليق بجلال معناه على وارتفع، لأن هذا الاستواء في لغة العرب استوى على، في لغة العرب الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، والعرب ما تعرف استوى على إلا هذا. وأنتم تقرؤون قول الله عز وجل لتستووا على ظهوره، على ظهوره، العلو على الظهر والارتفاع عليه، هذا استوى على معناه على وارتفع. ولهذا لما قيل لابن الأعرابي انظر أي شيء كذا هل في اللغة استوى على بمعنى استولى، قال لا تعرف اللغة إيه هذا. ونقل هذا أيضا عن الخليل ابن أحمد الفراهيدي إن اللغة ما تعرف أن استوى على بمعنى الهيمنة والسيطرة، ما تعرف العرب هذا، إنما استوى على معناه على وارتفع على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
أما قوله نعم. على الملك احتوى ها؟
نعم، هذا منقول عن مالك وعن غير من الأئمة. نعم.
قال أما
والعلو قد أجمعت الأمة عليه، وأجمعت الأمة أيضا أن من أنكر العلو كفر، فإنكار العلو كفر، إنكار علو الله عز وجل كفر. أجمعت الأمة أن الرب عز وجل بذاته على عرشه، وأن من أنكر ذلك كفر. نعم.
أما قوله على الملك احتوى، فهذه الجملة يلاحظ على المؤلف فيها فينتقد عليه هذا التعبير، إذ إن قوله على الملك احتوى كأنه يشعر بمنازع لله فيه وليس كذلك، والذي نظنه أن ذلك جرى على لسانهم من باب التجنيس، وإلا فمن هو المنازع لله حتى يكون الله قد احتوى على الملك بعد المنازعة؟ فالله عز وجل لا منازع له، هو الخالق لهذا الكون والمنشئ له والحافظ له بمن فيه. قال جل من قائل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال جل من قائل
شرح الفوزان على ابن أبي زيد، شوف لاحظ هذه الملاحظة ولا. نعم.
قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال جل شأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال في موضع آخر قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والمهم أن قوله على الملك احتوى كان ينبغي ألا تقال لأنها تشعر بضد احتوى الله على الملك بعده، ولا ينبغي أن نقر مثل هذا والله أعلم.
يعني كأن الشيخ أجرى عليها ما أجرى على استولى، اللي العلماء قالوا في استولى قالوا بأن استولى تشعر بالمنازعة لأن تدل على منازعة ومغالبة، وأن الله عز وجل كان ينازعه غيره ثم استولى على ذلك، لأن في فرق بين استوى على الشيء واستولى على الشيء. استوى على الشيء يعني على وارتفع، استولى على الشيء يعني أخذه بعد مغالبة. طيب هل هذا هو نفس الكلام لتعليق شيخ النجم يقتضي هذا، هل هذا وما نفس الكلام الذي يقال على الملك احتوى، على الملك ليس على العرش، احتوى مش استولى، فهل على الملك احتوى هو ده مراد، او ان مراده رحمه الله تعالى الرد على من يقول استولى فيقول على العرش استوى، هذا استوى يليق بجلاله، فأنتم تفسرون ان استوى معنى استولى على الملك وهيمن وكذا، هو على الملك محتوي وهو على العرش مستوي، فيكون مراده الفصل بين احتوائه على الملك فلا يعزب عنه في هذا الملك شيء، فهو سبحانه وتعالى الذي الملك بيديه احتوى عليه بمعنى الإحاطة به فلا يخرج عنه شيء من ذلك، وأننا لا نفسر الرحمن العرش استوى بأنه الملك استولى على الملك استولى، إنما الرحمن العرش استوى ثابت وعلى الملك احتوى ثابت، لأنه سبحانه وتعالى أحاط بالملك، أحاط بالملك، فنحن ما نمنع معنى أحاط بالملك وله سبحانه وتعالى الهيمنة عليه وله سبحانه وتعالى التدبير له، فلله ملك السماوات والأرض، فالتدبير لهذا الملك كله هو لله سبحانه وتعالى، فتكون هذه العبارة على العرش استوى وعلى الملك احتوى فيها إثبات لعقيدة السنة الجماعة ورد على عقيدة أهل البدع، على العرش استوى على بابه استوى على وارتفع وعلى الملك احتوى، نعم، لكن لا نفسر على العرش استوى بأنه على الملك احتوى، إنما العرش هذا من ملكه سبحانه وتعالى استوى عليه يعني على وارتفع، فللمعنى كما يقول الشيخ النجمي رحمة الله عليه أنه فهم من على الملك احتوى كما فهم من على العرش استولى. نعم،
في شيخنا تعليق للشيخ العباد ذكر ما ذكرتموه. نعم. بالضبط. قال والشيخ الفوسان الشيخ العباد حفظه الله تعالى قال ولما قال ابن أبي زيد رحمه الله على العرش استوى قال عقبه وعلى الملك احتوى، وكأنه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين استوى بمعنى استولى.
الحمد لله.
ولأن الله عز وجل مالك كل شيء العرش وغير العرش، والله وحده الخالق ومن سواه مخلوق، والذي تفرد بالخلق والإيجاد هو المتفرد بالملك، وذكر الآيات في ذلك.
تمام. يبقى هذا هو، يبقى كأن يعني بالعكس هذا سياق على متمه وسياق تام ينفي ويثبت، يثبت معتقد أهل الحق وهو أنه على العرش استوى استواء يليق بجلاله، وينفي معتقد أهل الباطل أن معنى استوى استولى، وأن معنى على العرش استوى إشارة إلى الهيمنة والسلطنة، ففرق رحمه الله بين الرحمن العرش استوى هذا المعتقد وبين على الملك احتوى هذا مما لا خلاف فيه أن الله يدبر الملك. الشيخ الفوزان
حفظه الله تعالى وشفاه قال وعلى الملك احتوى يعني احتوى الملك كله أي ملكه وحده، قال تعالى بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فالملك كله لله جل وعلا، وإنما يملك المخلوق شيئا يسيرا ثم يملك المخلوق شيئا يسيرا ثم يسلبه منه، قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فملوك الدنيا مملوكون ملكهم الله سبحانه وتعالى ثم ينزع منهم الملك إما بموتهم وإما بتسلط أحد عليهم، أما مالك الملك المطلق فهو الله جل وعلا لا يزول ملكه سبحانه وتعالى ولا يبيد.
نعم، إذن الشيخ لم يلاحظ هذه الملاحظة وهذا الذي بدلي من السياق، بل أقول بأنه الحقيقة أبدع فيها لما جمع بين الأمرين، جمع بين الرحمن على العرش استوى وعلى الملك احتوى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يبقى إذن أثبت معتقد السنة والجماعة لو الاستواء على عرشه بذاته، وأثبت أيضا أنه سبحانه وتعالى الملك كله بيديه ولا يخرج عن ملكه سبحانه وتعالى شيء. نعم، لأنه ما في منازع على الملك احتوى غير استولى، لكن احتواء الإحاطة. نعم، نعم كلام الكوثري على أثر مالك. قال طبعا الأشاعرة هؤلاء زي يسمون بالتنويريين اللي هم العقلانيين يعني، هي بتبقى سلة واحدة شبهات في البخاري، شبهات في كذا، شبهات في كذا، زواج النبي من عائشة صغيرة، قصة زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فقي موسى، يعني هي سلة واحدة معروفة، هذا يقلد فيها ذاك. الأشاعرة أيضا الأشاعرة تجد هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا. نرد على السلفيين كيف في حديث أين الله، طبعا ده حديث حجة واحدة وقائمة، فطبعا كيف يرد عليها. تجد المعاصرين يأخذون ممن سبقهم أيضا من هؤلاء الأشاعرة وهكذا، ولهذا تجد يذاكرون شبهتها. معروف كده، معروف أنت تقول هيوجهك السلفي بحديث الجارية، طب كيف الرد بقى عليها على حديث الجارية؟ هذا هيوجهوك بمعراج النبي، طب كيف الرد عليها على ذلك؟ طيب هيقول لك أبواه في النار لحديث إن أبي وأباك في النار، طب كيف الرد على حديث إن أبي وأباك في النار؟ طب عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عمه أبو طالب هذا في النار، طب كيف نجعله نحن في الجنة؟ وهكذا. بل تركوا بقى والد النبي وأم النبي وعم النبي، ده المسألة طلعت أكبر من ذلك. لا ده كل سلة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف من لدن آدم إلى اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل من حضر النبي صلى الله عليه وسلم منه فهو في الجنة. يعني يبقى عبد الله في الجنة وعبد المطلب في الجنة، كل هذا إلى آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يليق بالنبي أنه ينحدر من أصلب مشركين، فجعلوا هذا كله إلى هذا. يعني ليس فقط المسألة إيه، يعني هتسألوا عن جد النبي يقول لك في الجنة، عبد المطلب في الجنة، ويستدلون على هذا نأتي لهم بحديث النبي وبك في النار، عندهم الجواب، كل حاجة عندهم جواب. طبعا الجواب ده لإقناع مين يا أخوان؟ إقناع الأتباع، عندهم جواب إن هذا حديث آحاد، وأحاديث الآحاد إذا خالفت القرآن فإنها ترد، وهؤلاء أهل فترة، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن مات في الفترة فهو في الجنة. هم عندهم كده، من مات في الفترة فهو فين؟ في الجنة، وعليه يكون إذن ماذا؟ يكون إذن والد النبي من أهل الفترة فيكون في الجنة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف تقول وفي النار؟ لا، أهل الفترة في الجنة، لهذه الآية، لهذه الآية. فلهذا الحديث هذا حديث أحد، يعارض إيه؟ يعارض ما جاء في القرآن من أن أهل الفترة في، من الذي قال بأن أهل الفترة في الجنة؟ فين النص اللي يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ طيب على العين وعلى الرأس، طيب إذا ما أتوا رسول في الدنيا امتحنا يوم القيامة، الحديث الأسود بن سريع في الامتحان يوم القيامة، ومنهم نص النبي على أهل الفترة فيقول يا رب ما جاءني من نذير وكذا، ها؟ فدول أهل الفترة فيمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. نعم. وبالتالي يكون النبي لما قال إن أبي وأباك في النار أن هذا مما أطلعه الله عز وجل على أن أبا وإن كان من الفترة إلا أنه لن يجيب. هتقول بس يعني معقول، هو عندك أنت قاعدة بتقول محال أن يكون أبو نبي كافرا؟ طب إيه رأيك لما هنضيف لك ومحال أن يكون ابن نبي كافرا، وبالتالي يبقى ابن نوح كمان مش كافر؟ لأنه إذا استحال عندك أن يكون أبوه كافرا هو نبي، طب إيه المانع أن يكون أيضا يستحيل أن يكون ابنه كافرا؟ بالعكس ده حتى هو عمله مع ابنه أكثر من عمل مع أبيه، ممكن يكون أبوه مات قبل أن يبلغ، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، النبي مات أبوه مات وفي سن ماذا؟ وفي بطن في بطن أمه. نعم، يعني النبي ما له تعلق بأبيه في الدعوة وكذا. طب لكن نوح له تعلق مع ابنه في الدعوة، يبقى من باب أولى أن يكون ابنه مسلما. طب ونفس المسألة أيضا هنقول وزوجته محال يكون تحت النبي زوجة كافرة، يبقى كيف يكون هذا؟ يبقى هندخل عقولنا في هذه الأمور، إحنا أمور ثبت بها النص، ثبت بها النص. طب أن يكون أبو النبي في النار، خلاص إيه إشكالية أبو النبي في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ طب إحنا عندنا في الأدلة غير معقولة؟ لا، النبي أخبر في حديث امتحان أهل الفترة أنهم يمتحنون، ما جاءوا من الذين فيمتحنون، وأن الممتحن هذا إما أنه هو يجيب فيدخل الجنة أو لا يجيب فيدخل النار، فما الإشكال في هذا؟ لا إشكال في هذا عندنا. أبو إبراهيم، لا المراد عمه، المراد عمه ليس أباه. أبو إبراهيم يكون في النار؟ لا لا، ليه؟ لأن إبراهيم من أباء مين؟ النبي، وهم بيشترطوا في السلسلة كلها إلى آدم أن يكونوا جميعا في الجنة، فلهذا الاستماتة أيضا في أبي إبراهيم هي راجعة إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لو آمنا بأن أب إبراهيم في النار ده مش ليس تعظيما منهم لإبراهيم يعني وكذا، ولهذا هم ما درسوا أب نوح ولا أب إدريس ولا أب موسى ولا أب ما درسوش، إنما ليه أب إبراهيم واخد حيزا؟ ليه واخد حيزا عندهم في أب إبراهيم؟ لأنه من سلسلة النبي، النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم ثم كذا. طيب وعلي، يبقى إذن أبو إبراهيم في الجنة، إنما المذكور في النار هذا عمه. وفرق بين أبي إبراهيم ووالد إبراهيم، شوف العلم بقى الغزير، يقولون كده في فرق بين أب إبراهيم ووالد إبراهيم. أب إبراهيم الأب يطلق على العام، أب إبراهيم عمه، يبقى لأبي آزر ده إيه؟ ده عم إبراهيم. إنما الوالد لا، يعني الوالد لا يصرف إلى العم، الأب يصرف عم، أنت بتقول أبويا فلان على عمك، لكن الوالد لا. ولهذا انظر إلى القرآن، لم تقبل الشفاعة في الأب اللي عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا الأب، فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه، إن إبراهيم الأول حاليا في أبيه، ده أبيه، لكن في الوالد بعدها بقى بعشرين سنة ولا بكذا، هم يقولون كذا يعني، بعدها بهذا قال ربي اغفر لي ولوالدي. شوف يبقى هو نهي عن الاستغفار لمين؟ للأب، لكن استغفر لمين؟ للوالد. فيبقى والد إبراهيم ده الوالد الحقيقي، لكن أب إبراهيم المراد به ماذا؟ المراد به عمه، المراد به عمه، هذا تحليلهم هكذا يقولون. وطبعا بيرد عليهم ظاهر القرآن، ظاهر القرآن في الأب، يا أبتي لما يا أبتي، كل هذا مع عمه، كل هذا نصرف لعمه. أما تأويل الآية وهي ولوالدي، ارجعوا إلى التفسير، ليه بتسقطوا أنتم كلام الأشعرة؟ ما ترجع إلى التفسير، ولوالدي ما المراد بذلك؟ هل هذا كان في وقت الموعدة؟ ده قول لأهل العلم، لأنه قالوا واستغفر لك ربي، هل هذا كان في هذا الوقت، في هذا الوقت أم لا؟ الأمر الثاني إني لوالدي، هل المراد بذلك ما كان قبل النهي ولا ما بعد النهي؟ وهل كان هذا منهي عنه، وقع هذا قبل النهي ولا بعد النهي؟ وهل يراد بالوالدين هنا ولوالدي تعليم للأمة أن يدعو الواحد له ولوالديه أو لا؟ فإذا دعا الواحد هذا الدعاء هذا دعاء مشروع، فإذا كان أبوه مشركا فإنه لا يدخل في هذا. هات كلام ابن كثير في تفسير، أو ابن الجوزي، ابن الجوزي في سورة إبراهيم.
فيها شيخنا تعليق لشيخ الإسلام على كلمة ابن أبي زيد هذه بعيدة. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى.
جيد.
ففرق بين الاستواء والاستيلاء الله على قاعدة الأئمة المتبوعين.
الله أكبر، هذا جيد ما شاء الله، هذا جيد. ففرق بين قاعدة الاستواء والاستيلاء، يبقى هذا عن قصد وضعه ابن أبي زيد رحمة الله عليه، يبقى فرق بين قاعدة الاستواء والاستيلاء. على العرش استوى وعلى الملك احتوى.
شيخنا ذكر تحريف أهل الباطل في الكلمة التي قبلها.
نعم.
قال والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته.
يقول وهذا معناه،
وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته.
نعم، يعني يقول الشيخ سامي إيه؟ هؤلاء المحرفة أتوا هنا حرفوا تحريف ضبط، في تحريف بحرف زي استوى استولى، في تحريف بجملة زي وجاء ربك جاء أمر ربك، وفي تحريف بحركة زي وكلم الله موسى تكليما. فالتحريف إما أن يكون بجملة، وإما أن يكون بكلمة، وإما أن يكون بحركة. التحريف بالجملة يبقى وجاء ربك، حرفه وجاء أمر ربك. تحريف بالكلمة بالحرف، هذا تحريف بالجملة والكلمة، يعني تحريف بالحرف استوى استولى. تحريف بالحركة لما قال الرجل للإمام السلفي أبي عمرو اقرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فقال ها ابن قرأتها كذا، فما تقول في قول الله عز وجل ولما جاء موسى من قتلنا وكلمه ربه فبهت، ده تحريف بحركة. طيب هنا هيكون ايه؟ تحريف بالحركة. فيقولون ها هيضبطوا بقى قول نبي زيد وانه فوق عرشه المجيد بذاته. المجيد بذاته،
المجيد
لا هم يقولوا كده،
هو قال بنصب المجيد،
لا وانه فوق عرشه، لا الرفع اظن،
قال هنا وانه فوق عرشه المجيد بذاته وهو فوق كل مكان بعلمه قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد.
رفع.
نعم.
هو يبقى عندنا ثلاث جمل هنا، وأنه فوق عرشه بع نقطة أو فصل. تمام. المجيد بذاته ثناؤه، المجيد يعني ذاته مجيدة، المجيد بذاته. طيب لكن الجملة الثالثة ترد وهي وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه، في كل مكان بعلمه لا تكون إلا باجتماع أمرين، الذات والصفات. إذن هو بذاته فوق عرشه وهو في كل مكان بعلمه، يبقى وهو معكم أينما كنتم، اعلموا أن هذا مقتضاه العلم مش الذات، ذاته فوق العرش، يبقى وهو في كل مكان بعلمه تفسر المجيد بذاته اللي هو فوق عرشه المجيد، يبقى العرش هو المجيد بذاته. لكن في القرآن قد يكون الكريم والمجيد وكذا، فالرفع ضم دي مش مشكلة في مسألة ذو العرش المجيد، ذو العرش مجيدي المجيد، هذه ما في مشكلة، لكن ما جاءتش بذاته. فلما جاءت بذاته ابن أبي زيد فرق بين ماذا؟ بين كون الله عز وجل بذاته على عرشه، وبين كون الله بذاته في كل مكان. هذا بكل مكان باطل، اللي في كل مكان هذا علمه سبحانه وتعالى، لما فسر صرف هذا بالعلم، يبقى المعية ليست معية ذاتية، إنما هي معية ماذا؟ علمية، اللي يعني سبق هنا مقتضاها، يعني مقتضاها العلم، وإلى معه تدل على مطلق المصاحبة، اللي هي مقتضاها العلم، يبقى هو معكم أين كنتم مقتضاها العلم. أما بذاته فين؟ على عرشه. يبقى وأنه فوق عرشه المجيد، فوق عرشه المجيد بذاته، وعلمه بين في كل مكان. يبقى فرق بين علو الذات والصفات وبين معية هنا الموجودة في قول عز وجل هو معكم، لأن اللي بيقول في كل مكان بيستدل وهو معكم أينما كنتم على أن هذه فين، ودي نفس سياق القرآن، اقرأ كده هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ها افتدين ثم استوى على العرش وبعدين يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ها وهو معكم ومنزل السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى فرق بين العلم وبين الاستواء اهو. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه. يبقى استوى على العرش وهو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى أن قال ومعكم أينما كنتم بإيه بيعلم. يبقى المعية هنا مقتضاها العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه يعلم وختمها به يعلم. إذن هنا مقتضى هذه المعية العلم. أما بذاته عز وجل فهو على العرش استوى على العرش استوى سبحان الله. طيب أنت بتقول إن هو يقصد ماذا المجيد بذاته. طيب إحنا عندنا بنقول المجيد بذاته ما اللي يفصل بيننا يعني ما الذي يجعل ضبطك أنت الآن والضبط اللي هل كانت عقيدة مالك المجيد بذاته ليس وفوق عرشه؟ هل كانت عقيدة مالك زي القرآن في الكتب الأخرى كذا ثم يقول على عرش استوى وعلى الملك احتوى هكذا يقول؟ كل هذه مؤكدات كل هذه مؤكدات منه رحمه الله يقول أنه فوق عرشه المجيد بذاته وفي كل مكان بعلمي هذا واحد. اثنين على العرش استوى وعلى الملك احتوى دليل على أنه على العرش استوى يعني على وارتفع. نعم
شيخ الإسلام بعدها شيخنا قال ويذكر يعني أن النبي زيد لا يأخذ هذا المعنى ثم قال والذي قاله ابن أبي زيد فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه هذا لفظه والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف.
يعني هذا كلام النبي زيد من أجل هذا احنا بنقول ايه بنرجح بمعتقد هنا وإذا كان له كلام في كتب أخرى بنأتي به فهو يقول في موضع آخر ايه
بأن في الله سمائه
في سمائه
دون أرضه
دون أرضه في سمائه دون أرضه دون أرضه. يبقى في سمائه دون أرض يعني معناه ايه أنه بذاته وصفاته في سماء ليتساوي قول الله عز وجل أمنتم من في السماء أخص من ذلك الرحمن العرش استوى لأن يعني السماء علو. طيب العلو هذا فين بالضبط؟ علو هذا على العرش استوى. إنما ترد هذا بأنه كان الله ولا مكان هو على مكان قبل خلق المكان أو كذا كان الله ولا مكان مخلوق وهو على مكان قبل خلق المكان لم يحل في مخلوق أيضا لكن الله عز وجل كان في علو فالعلو صفة ذاتية ثم صار من هذا العلو المطلق إلى علو خاص. ما العلو الخاص؟ الرحمن على عرش استوى يبقى هذا علو خاص على عرشه سبحانه وتعالى ده علو خاص علو خاص لكن صفة العلو ثابتة له سبحانه وتعالى. العلو المطلق اللي هو علو إذا صفة ذاتية له سبحانه وتعالى تنفك ليست متعلقة بالمشيئة لم يكن لا في سفور ثم على لا ما زال ربي عز وجل في علو. طيب فلما خلق العرش استوى عليه صار هذا العلو المطلق علوا خاصا خاصا على العرش استوى في سبعة مواضع في القرآن. تلغون هذه سبعة مواضع سبحان الله ده غير المواضع الأخرى كما قلنا ابن القيم يقول في القرآن أكثر من ألف دليل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم الكوثري نعم يقول كل شيء نأتي يبقى ببينه يعني ولهذا سبحان الله إخواني الفجور في الخصومة حرام لو مع مبتدع. يعني إنسان بيعجب من بعض المبتدعة المحروم المروءة محروم المروءة فعلا أهل البدع هؤلاء يعني فقدوا ديانة مع فقد سبحان الله. شوف أسمع واحد طبعا بياخد على المداخل أن هم طبعا بيشتموا العلماء ويسبوا العلماء فضلته بقى يعني طبعا ما بيشتمش ولا بيسب حاجة فضيلته لسانه ما شاء الله تبارك مستقيم بقول هؤلاء المنافقون الذين لا يرون المقاومة الفلسطينية في غزة أولئك المنافقون يعني كفار، لأنه لا يرون المقاومة مشروعة كفروا. إن شاء الله إن شاء الله عليك، ده أنت هادي جدا. المداخلة دول ها يسبون، طبعا يسبون على المداخلة في مدخلي، بيقول أبوه وأمه هذا الزاني السارق، ولا بيقول الذي خالف والذي خالف السنة بدليل واحد اثنين ثلاثة وقال واحد اثنين ثلاثة. لكن أنت بقى تقول منافقون، يعني من لم يرى المقاومة الفلسطينية ده منافق، منافقون. ورئيس العصابة بتاعتهم ربيع بن هادي، قال لا، طب ربيع بن هادي عالم خلف وسيدي في مسألة، أنت بتطالبنا كده مع طلبة علم أو مع دعاة أن احنا نتكلم بهذا، نخطئ ولا نبدع. طب أنت لماذا لا تخطئ أيضا ولا تبدع رئيس العصابة؟ شوف أساليب هؤلاء. طبعا الكلام ده هذا الكلام يعني ما في إنصاف، ما في، زي واحد يقول سؤال لفلان وفلان والشيخ شامل بيالي، سؤال أرجو جواب عنه ربع دي أكيد، سؤال للشيخ فلان وفلان وفلان، أنا أقول سؤاله، بيقول سؤال أسألكم، هل ترون الحكومة الموجودة في سوريا الآن لا سمع طاعة ولا لا؟ طبعا سؤال ده معجز، يعني سؤال ده ملوش جواب، سؤال ده هيظهر منهجنا الفاسد. طبعا هنقدر نقول ايه صح هم الان سؤال معجز. طب انت مش عارف احنا بنقول ايه؟ يعني انت لا تعلم المقطع نفسه؟ مش شايف انت المقاطع؟ ما تعرفش احنا بنقول ايه؟ هذا نفسه في المقطع نفسه، في مقطع نفسه بيرد علينا فيه، المقطع نفسه موجود فيه، موجود فيه الكلام السلفي. طب جايب سؤال يعني محرج، يعني محرج، مثلا زي هشام البيلي ان هو امبارح كان بيقول دول ايه، دي فصائل ودول جبهة نصرة ودول قاعدة، والنهاردة تقول ايه بقى، تقول ايه بقى؟ انت ما تعرفش الى الايه حمله ايه، تعرفش ان ولي الامر الشرع ده يعني ولي الامر المسلم نصرة ولا داعش ولا اخواني ولا، انت ما تعرفش، تعرفش انت، سبحان الله العظيم. فده سؤال يعني معجز، يعني لو كلف نفسه هو طبعا وعارف عارف، لان هؤلاء لو ارادوا تاخدوك في لفظة بيجيبوها، لفظة بيجيبوها باللفظة، فلا يخفى عليه معتقدك. لكن هو يريد ان ايه ايضا اخر يقول هؤلاء اللي بينكروا على حماس استعانتهم ب ايران، انا عايز قول لي هيستعين بايران، هيستعين بملاحدة، هتقولي دليل على ان ما يجوز الاستعانة؟ قال لك خلاص هو بيشكره، وايه يعني مشكورهم يعني؟ ايه يعني كافر اداني شربة ماء مشكروش ليه؟ ايه الاشكالية يعني؟ ايه الاشكالية؟ ما الاشكالية؟ لكن تعالوا بقى انتوا شوفوا الامير فلان بيلقى بشار، طب هي المسألة شكر برضه؟ يعني احنا بنشكر مثلا ولا ايه يعني؟ المسألة شكر؟ ولا المسألة ده وسط الشهادة، شهيد القدس شهيد القدس قسم سليمان، شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس، ده وصلت الى ان هو الابن الروحي للخمين، ده وصلت الثناء على ثورة الخميني، وصلت ما هو اعمق من ذلك. المسألة هي مسألة استعانة، واحنا حتى احنا في اول احداث قودة في فرق، هؤلاء يريدون التلبيس، يأتون بالثناء على الروافض ها وجعلهم شهداء وكذا، يجعلون مسألتهم من استعانة بالكافر. لا، في فرق كبير بين الاستعانة بالكافر وذاك لا يرفض أي سلفي وثنيه ونستعين به، نبي استعانة بأضرع صفوان ومين، هو يقول لك بقى شوف اهو. لكن لما ربيع ابن هادي والجماعة دول، شوف حرب الخليج لما استعانوا بالأمريكان طلعوا على طول، دول كده مفيش ديانة، لما يكون عندهم استعانة يطلع أدلة الاستعانة، يكون ما عندهمش استعانة ما. من الذي علق على استعانة لو كانت استعانة مضبوطة بضابطة الشرعية؟ من الذي يعلق على الاستعانة؟ استعانة بضوابطها الشرعية ورد بس السنة، استعان بعبد الله بن ريقط، استعان بأضراع صفوان بن أمية، استعان بعين من خزاعة، ايه الاشكالية في هذا؟ ما الاشكالية؟ لكن اثنى على الوثنيين، اثنى على عباد الاصنام، اثنى على دينهم. النبي قال ان الابن الروحي او حتى الاب الروحي، عجيب يعني اختلاط الاوراق واختلاط المفاهيم امر عجيب. نعم
الكوثري. قال الكوثري،
فاحنا بنقول ان ايه ما فهم الاشاعره لاثر مالك، يبقى نجيب من كلام الأشعر. الكوثري ماذا يقول؟ علي جمعة ماذا يقول؟ يبقى ننسب القول إلى صاحبه، لا نتعدى، لا نتعدى، لا نتعدى القول. خلاص ننسب القول إلى صاحبه ثم نرد على القول، لسنا في حاجة نكذب على البدع ولا أن نفترع على البدع ولا أن نفجر في الخصومة مع البدع. المبتدع مبتدع والضال ضال والمخالف للسنة مخالف للسنة، وهكذا كل واحد بيأخذ قدرة. والشيخ الذي يخالف السنة في مسألة وهو شيخ سنة أيضا يقال خالف في مسألة. الآن الشيخ الناجمي خالف ابن أبي زيد القيروان، ويقول الشيخ هنا الشيخ الناجمي يقول والمهم أن القول على المحتوى كان ينبغي أن تقال لأنها تشعر بالمحتوى ولا ينبغي أن نقر مثلها. معناه بيشرح عقيدة السلف لا ينبغي أن نقر. هذا رحمه الله بحسب ما فهم إن هذه تماما مثل استولى. طيب وإحنا كذلك أيضا نقول فهم الشيخ هنا رحمه الله فهم أيضا خلاف الصواب، وأن مراد أيضا كذا كذا. أدي السلفية يا إخوان، ابن أبي زيد يصن، شيخ النجمي يعلق ويستدرك، إحنا ولا شيء خالص لكن أيضا نعلق أيضا ونستدرك. هو دي السلفية، ما فيها رأس غير النبي والصحابة، ما فيها رأس، ما في النجم لا يخطئ، ما في ابن أبي زيد لا يخطئ، ما في مالك لا يخطئ، ما في شافعي لا يخطئ. وفي أول الدرس قررنا هذا، الأئمة الأربعة ليسوا الأمة لكن أئمة من الأمة، كيف تجمعني على قول أربعة وتعتبروا إجماعا؟ هذا لا يكون. لهذا احنا بنقول السلفية تطبيق، سلفية تطبيق، السلفية منهج فعلا سابق. أنا ما أفجر في خصومة، أنا أتكلم الآن لما أنا أحذر من ابن جبريل ومحذر من بكر أبو زيد، التحذير الآن ليه؟ يحذر منهم هؤلاء الذين وضعوا ما يحذر به منهم، سنون على سيد قدس، سنون على حسن منا، وسنون على هذا وعلى هذا وذاك، ونصح بكر أبو زيد ومع ذلك أصار. لكن نقول بقى هؤلاء أصلا أخذوا شهرة كده، هؤلاء ليسوا من العلم، هؤلاء ما زلنا نقول لكم هكذا، نقول هؤلاء كانوا في مصف علمائنا، هؤلاء كان عندهم ما عندهم حتى نتعلم. إن كثرة هذه العلم تحتاج إلى ثبات عليها وتحكم إليها، لكن الواحد يتكلم ويستهزئ وكذا أبدا. يبقى على قدر الحاج، أنا محتاج إن أنا أحتاج شيء فوق التحذير أتكلم بقى في أصل الأمر. لا لم يكون علماء، إزاي لم يكون علماء؟ يبقى أنا كذاب، يبقى أنا كذاب. كانوا علماء، بل كانوا في مصاف كبار العلماء، مش طب لماذا؟ هو أنت هتعمل نفس المسألة، أنا هحذر فأسكت علمه، أنت برضه هتاخد من علمهم عدم التحذير. لا افصل افصل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، وإذا قلتم فاعدلوا. يبقى يجي بقى طالب تعلم ألف باء من شيخ، ولما يجي خلفه هيبقى بقى لوكع ابن لوكع والذي مش عارف ايه والشيخ ده. لا طب حافظ، خلي المسألة في مناط الايه، في مناط الامر، لانك انت كده ما بتفهمش بقى، انت كان مضحوك عليك ازاي ان انت اقتنعت في يوم من الايام ان هذا شيخ، زي اللي يقولك زي كان طلع زهران من رأس حرب أهل السنة، طلع زهران كان بيقول عنه، طبعا هذا انا اراه غلوا اصلا، كان من رأس حرب أهل السنة الى انه صدق رسلان لما كان بيقول مش عارف الارنب، لما سئل مش عارف الارنب ولا كان برجل مش عارف كذا 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 الى اخره، ما عادش عارف رجل الارنب من ايد الارنب. طب ازاي رأس الحرب أهل السنة ما عرفش الارنب؟ اقول لك الارنب ما عرفش الارنب ولا الدجاجة ولا البطة ولا الاوزة ولا الكبش ولا النعجة ولا البقرة، تعال ده احنا مزروعين فيها ونعرفها رجل الارنب فيه، زي ما عرفناكم فين ضلالكم فين اخطائكم، عرفنا اصول اهل السنة والجماعة ورددنا عليكم بها يا معتزلة انتم على منهج المعتزلة. لكن الشاهد ايه؟ انا سمعت منه مرة اقول طبعا والله يعني انا سمعت مرات، مو مرة واحدة، لحن لرسلان، لكن انا بعتبره لحن ممكن، وهو بيتكلم لحن القاء عادي وارد في اي واحد، اقول هذا الرجل لحن فكذا، لا هذا الرجل فصيح، فصاح عنده فصاحة، لكن فصاحة لسان مش فصاحة منهج وسنة، فصاحة استعملها في الاستهزاء والتعدي والتطور على خلق الله. لكن انا اقول ما اعرفش حاجة من احد واجمع الامور اللي عنده، لا انا اكون ساقطا ولست محتاجا الى ان وغير ايه واقع زائد الكوثري هذا الضل هذا اللي احنا نقرأه كلامه الآن. ماذا يقول فيه الألباني في علم الحديث؟ ماذا يقول فيه؟ من أعلام علماء الحديث لو هدي هذا الرجل إلى السنة ما قال لا أنا جاهل بالحديث، لا عالم بالحديث، لكن ليس العلم عندنا بكثرة الروايات والكتب، إنما العلم هو السنة، إنما العلم هو الفرقان. فنتعلم، لابد الإنسان يتعلم الإنصاف، يتعلم الإنصاف. أنت هتقول الآن فرض على حسان، حسان مش فصيح؟ هتقول حويني شخص مثلا غير كذا ولا يعرف يتكلم كلمتين؟ لا، كلموا. احنا قلنا ان هؤلاء تجد عندهم الذكاء وتجد عندهم الفصاحة، تجد عندهم كذا، لكن حرفوا عن سنة. انت مش محتاج انك انت تستهزئ وتسخط وتقول هؤلاء لا 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 ابدا ولا ما، دعك من هذه فيبقى انت مش محتاج تغير حقيقة لانك بتسقط الان، ليس عندك قصد في الغضب والرضا. لكن ماذا صنع فصاحة حسان له؟ وماذا صنع طرح ابو اسحاق له؟ وهم يجهلون أساس العلم وأصول أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الكوثري معلقا على أثر الإمام مالك: الاستواء معلوم يعني مورده في اللغة والكيفية التي أرادها الله مما يجوز عليه.
يقول الكوثري:
الاستواء معلوم يعني مورده في اللغة والكيفية التي أرادها الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة، فمن يقدر أن يعينها. فتحصل لك من كلام إمام المسلمين مالك أن الاستواء معلوم، وأن ما يجوز على الله غير متعين، وما يستحيل عليه هو منزه عنه.
يعني طب كيف هو بيقول معلوم جات اللغة؟ فسروا كده يا أخوان، قاعد يا ابني ثاني شوف العبارة دي مشكلة جدا. طب ما هو طالما معروف جات اللغة يبقى على وارتفعه، إيه الإشكالية؟ ها شوفوا، انتبهوا العبارة دي عشان تختبروا أنفسكم فيها.
الاستواء معلوم يعني مورده في اللغة.
طب مورده في اللغة، مورده في اللغة على وارتفع، طيب ها تمام، يبقى بيثبت اهو على وارتفع.
والكيفية التي أرادها الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة،
طيب يبقى هو انه بيفوض الكيفية.
فمن يقدر أن يعينها. فتحصل لك من كلام إمام المسلمين مالك أن الاستواء معلوم.
فمن يقدر أن يعينها؟ يقول والكيفية التي،
والكيفية التي أرادها الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة.
ها؟
فمن يقدر أن يعينها. فتحصل لك من كلام إمام المسلمين مالك أن الاستواء معلوم، وأن ما يجوز على الله غير متعين، وما يستحيل عليه هو منزه عنه.
تمام. ما نقدنا لعبارة الكوثري هنا؟ أي تفوض معنى هو معنوف اللغة، هو بيذكر هنا، هو بيذكر بأن الإمام مالك بيقول لما قال سواء معلوم يعني معلوم مورده في اللغة. طب هنا قطع بقى الإشكال في 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 التفويض. والكافية بيقول لا. طب إيه المشكل؟ هذا كلام مشكل. ها؟ المعنى ايه؟ يعني مش فاهم. طيب تمام. قال واما الكيفيه والكيف،
والكيفيه التي ارادها الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهوله. فمن يقدر أن يعينها؟
تمام. ها
شيخنا قد يقصد هو الكلام هنا عن كلمة الاستواء فقط، ليس الاستواء على العرش. يعني يكون كلامه في كلمة الاستواء فقط. فالاستواء معلوم، يعني كلمة الاستواء معلومة من جهة اللغة، لكن الكلام ليس على الاستواء على العرش. وإذلك هو فوض الكيفية ككلام المفوض.
وكلامكم كله متقارب، ويعني بتجتمع يعني في الصحة بتكامله. هو يريد أن يقول خذ الاستواء بالمعنى اللغوي، هذا معلوم. أما تعلق الاستواء بالرب، إنك تقول بقى على وارتفع، إنك تقول كذا ولا كذا ولا كذا، لا. مع القطع بأن ما يوهم التشبيه بالمخلوق هذا ممنوع، اللي هو حقيقته إيه؟ على بذاته، ده عندنا هذا ما يليق. لو أنت جئت تقول على بذاته لا، لكن لو أنت بقى تقول مثلا إن استوى إشارة، رحمة الله عرش استوى إشارة إلى هيمنة والسيطرة وإلى آخره، واللي هو معاني الاستيلاء، فده لا إشكال إذا احتجت إليه. إنما المعاني بقى الموجودة تقول على وارتفع وكذا ويبقى حقيقي، لا، ده منزه الرب عز وجل عنه. يبقى هنا فصل بين الاستواء المعلوم في اللغة وبين إضافة الاستواء إلى الله، الرحمن على العرش استوى، تعين؟ لا، ما في، ما في، مع تنزل عن مماثلة المخلوقين. قال وأما
قال الاستواء معلوم يعني مورده في اللغة والكيفية التي يرى
معلوم،
معلوم مورده، معلوم مورده في اللغة،
معلوم مورده في اللغة. افتح المعاج وشوف استوى. طيب ما جيد اهو، طالما انك وافقتنا على هذا مورده في اللغة يبقى جميل، لان الرحمن عز وجل استوى، اضاف الاستواء اليه. ايه مورده في اللغة؟ استوى على، على وارتفع. يبقى الرحمن ذاتا وصفات على وارتفع على العرش الذي هو اعظم المخلوقات. كده حلنا احنا كانت اشكالياتنا، انك تقول بلاش الاستواء في اللغة، لكن طالما قلت هذا، ايه الاشكال؟ ها الثانية،
والكيفية التي ارادها الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء،
والكيفية التي ارادها الله عز وجل مما يجوز عليه
من معاني الاستواء،
من معاني الاستواء وبقى على وارتفع ولا كذا،
مجهولة،
مجهولة.
فمن يقدر أن يعينها؟
نعم، فمن يقدر أن يعينه؟ جعل المعنى اللي هو استوى على في إضافتها إلى الله هي الكيف مش المعنى. يعني لو أنت عينت معنى معنى الاستواء يبقى أنت وضعت كيفية للاستواء، وطبعا في فرق بين الكيفية وبين المعنى. هو جعل هذا، يبقى هنا من لازم تعيين معنى تعيين كيف. كأنك تقول لما تقول مثلا وجاء ربك مجيئا حقيقيا يبقى ده كيف، طالما تقول مجيء حقيقي، طالما تقول نزول حقيقي يبقى ده، ما يبقى ده كيف؟ لا، مش كيف، ده معنى في إثبات الصفة على حقيقتها، ده في إثبات صفة على حقيقتها، ده معنى. أما الكيف، كيف يجيء هذا الكيف، كنه المجيء وليس معنى المجيء. فهو جعل المعنى اللي هيثبت للاستواء ده لا فرق بينه وبين الكيف. ها علي جمعة، شوف اقراه بحقق الرواد ده علي جمعة تقريبا،
كلام مالك رحمه الله.
ها
بيقول له السائل قال له ثم قال الاستواء معلوم، معلوم في اللغة، طبعا ده كلام مترجم، قال لما تروح اللغة تلاقي الاستواء له 15 معنى، استوى لها 15 معنى، استوى بمعنى نضجه، استوى تقول استوت الفاكهة، استوى الأكل، استوى مع بمعنى الاستواء اللي هو الانبساط، ده كده استوى بمعنى تعادله كفة الميزان، استوى بمعنى استولى وقهر، واستولى يعني جلس، واستوى يعني 15 معنى في لغة العرب. الاستواء معلوم
المناطات، يعني عارفين انتوا رواية المناطات دي، مناطاته بتاعه كتير، فاستوى يعني كتير فيها معنى، 15 معنى. نعم،
في لغة العرب الاستواء معلوم موجود في القاموس، روح راجعه،
روح راجعه في القاموس تلاقي 15 معنى. ها
والكيف ولا ولا انت بتسأل،
هذا بقى كلام الخليل وكلام الاعرابي في استوى على. نعم،
ولا انت بتسأل على الكيفية، ربنا ملوش كيفية، ده اللي ليه كيفية المخلوقات، ربنا ملوش كمية كيفية، ده اللي ليه كيفية المخلوقات.
طبعا ده كلام باطل، ده كلام باطل. الكيفية موجودة لكن نحن نجهل الكيفية، لكن الكيفية موجود. نعم،
لأن الكيف والكم ده عرض، وربنا منزه عن العرض. ده الكائنات
الكم والكيف ده عرض، والله منزه عن العرض، تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاد.
ده الكائنات المتحيزة وغير المتحيزة. المتحيز يجسم يا جوهر، وغير المتحيز العرض، والعرض والجوهر واحد يبقى وربنا بخلاف ذلك.
لا، هو علق على كذلك العبارة وحقق. لا، الكلام على جمعة ذاته، فهو على هذا الأساس هو بيقول، يعني الاستواء يبقى غير معقول، يعني غير معقول أن يكون له إيه، أن يكون له كيف، لأنه يعني عنده كيف هذا والكم دي من الأعراض. نعم، البوطي يقول إيه؟
قال البوطي بعدما قرر أن مذهب الخلف هو تأويل النصوص، قال وهكذا فقد كان بوسع إمام مالك رحمه الله تعالى،
فلقد كان
بوسع الإمام مالك رحمه الله أن يقول في عصره لذلك الذي سأله عن معنى الاستواء في الآية: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إذ كان العصر عصر إيمان ويقين راسخين بسبب قرب العهد بعصر النبوة وامتداد الإشراق إليه، ولكن لم يكن بوسع الأئمة الذين قاموا في عصر التدوين وازدهار العلوم واتساع حلقات البحث وفنون البلاغة أن يسلموا ذلك التسليم دون أن يحللوا هذه النصوص على ضوء من انتهوا إليه من فنون البلاغة والمجاز، خصوصا أن فيهم الزنادقة الذين لا يقنعهم منهج التسليم ويتظاهرون بالحاجة إلى الفهم التفصيلي وإن كانوا في حقيقة الأمر معاندين. والمهم أن تعلم بأن كلا المذهبين متجهان إلى غاية واحدة، لأن المآل
هو مذهب التأويل ومذهب التفويض.
والمهم أن تعلم بأن كلا المذهبين متجهان إلى غاية واحدة، لأن المآل فيهما إلى أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من مخلوقاته، وأنه منزه عن جميع صفات النقص.
ومن لوازم إثبات الصفات على حقيقتها الممثلة، ده عندهم شيء معروف، هتقول سوى حقيقة، نزل حقيقة، جاء حقيقة، يبقى هذا تمثيل. نعم،
قال فالخلاف الذي تراه بينهما خلاف لفظي وشكلي فقط.
نعم، هذا كلام خليل. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ذكر أبو المظفر في كتابه الإفصاح قال سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى، فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها، وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. قال روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر، والله سبحانه لا يعجزه شيء، والعرش لا يغلبه في حال، فامتنع أن يكون بمعنى استولى.
نعم، بالأعرابي ما قيل له؟
قال ابن الأعرابي: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، ومن قال ذلك فقد أعظم. قالوا وإنما يقال استولى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير متمكن منه ثم تمكن منه، والله عز وجل لم يزل مستوليا على الأشياء.
نعم، أما قول عز وجل استوى على فمعناه على وارتفع، لتستوى على ظهوره أي العلو والارتفاع. ثم الاستواء له عندنا معاني من جهة ما يتعدى، تعدى بعلى، تعدى بإلى، لم يتعدى استوى فقط بالواو، استوى الماء والخشبة. نعم،
الشيخ الطاسي شيخنا في الوسطية بيرد على الكوثري في لما تكلم عن الاستواء قال الشيخ الراس رحمه الله تعالى: وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد الأوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى باستولى أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري: ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟
ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء.
إيه لكن عندهم أين الله؟ سؤال النبي ليس على باب أيضا، يعني المعنى من الله، وبعضهم أولها أين الله يعني أين ملكوت الله، حتى ينسجم من الجواب في السماء مع الملكوت وليس مع الرب عز وجل. المهم لهم تحريفات يختلفون فيها. نعم نعم.
يقول أيضا هذا لا يكون إلا لمن استوى على كرسي.
نعم
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، في آزر أربعة أقوال أحدها،
هذا كلام ابن الجوزي.
نعم
نعم.
قال في آزر أربعة أقوال، أحدها أنه اسم أبيه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أنه اسم صنم، الثالث أنه ليس باسم إنما هو سب بعيب، الرابع أنه لقب لأبيه وليس باسمه.
ما قال أحد أنه عم. نعم
شيخنا في تفسير للأشاعرة، تفسير للأشاعرة لما فسروا مستمدر يعني إمامهم أبطل قول من يقول إن أزر هذا عم إبراهيم، قال وهذا لا يقول إلا الجاهل وكذا وكذا.
صحيح
يعني هم يقولون.
نعم صحيح.
قال نعم. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قوله وله الأسماء الحسنى، قال الشيخ نجمي رحمه الله تعالى هذا قيد الأسماء بأن الله عز وجل يسمى بأسماء الحسنى، كما قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يدلنا على أن لا نسمي الله عز وجل إلا بأسماء الحسنى التي تتضمن الكمال المطلق له جل وعلا. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن نسمي الله عز وجل بأسماء لا تتضمن ذلك، فإذا كان الاسم بانفراده يفهم منه نقص لم يجوز أن نسميه به على انفراده، فهناك أسماء تذكر على سبيل المقابلة كقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، وقوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله يخادعون الله وخادعهم، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
لكن صحيح نحن ما نقول فهناك أسماء تذكر على المقابلة، ليس صحيحا هذا، لأنها ليست أسماء، هذه صفات، صفات تذكر على المقابلة وليس أسماء، فهذه الصفات لا يؤخذ منها أسماء، يمكرون يخادعون يستهزئون صفات فقط، صفة الاستهزاء صفة المكر صفة الكيد على وجه المقابلة، ولا يؤخذ منها اسم المستهزئ المخادع الماكر، لا، هذه الصفات التي على وجه المقابلة لا يؤخذ منها أسماء قاعدة. ليه؟ السبب إيه؟ السبب أنها الصفة في حد ذاتها لا تدل على كمال المطلق، انما كمال المكر منه المحمود والمذموم يبقى لا تدل على كمال مطلق، الكيد منه المحمود والمذموم يبقى لا يدل على كمال مطلق، الاستهزاء منه المحمود ومنه المذموم، طب العلم محمود ان يوصف الله عز وجل به، الحكمة العزة، فلهذا نأخذ من هذه اسماء، اما هذه لا يؤخذ منها اسماء، لا يؤخذ منها اسماء، فنقول يعني في قوله فهناك أسماء تذكر على وجه المقابلة، نقول لا، هناك صفات تذكر على وجه المقابلة ليس أسماء. نعم
قال فهذه الأسماء والصفات لا يساق منها اسم
إلا في البعض توسع زي ابن العربي وكذا لو مبحث، فإن كل هذا نأخذ منه أسماء، هذا كلنا نأخذ منه أسماء، لكن نرد عليهم، تجد الشيخ سامي يرد على ابن العربي في مسألة يعني يؤخذ من عموم الأفعال، لا، إنما الأفعال الدالة على الكمال فقط، كمال مطلق، كمال المطلق. نعم
فهذه الأسماء والصفات لا يساق منها اسم بانفراده لأنه يوهم النقص، وإنما ذكرت على سبيل المقابلة، أي أن الله يقابل مكرهم وخداعهم وكيدهم بمثله، فلا يجوز أن نصف الله بأنه ماكر أو خادع أو كائد، لأن هذا الاسم أو تلك الأسماء توهم نقصا.
لا يبقى نقول لجزء أن نسمي الله بقى بأنه ماكر أو خادع أو كائد. نعم. لأن هذا الاسم أو تلك الأسماء توهم نقص، خلاص، يبقى في فهناك أسماء في السطر الثاني، لا فهناك صفات، طب هنا فلا يجوز أن نصف الله بأنه ماكر، لا يجوز أن نسمي الله بأنه ماكر، لكن نصف الله بالمكر في مقابل مكر الماكرين، بالكيد في مقابل كيد الكائدين. نعم
وكذلك ما كان لا يتضمن كمالا فهو كذلك أيضا كقوله جل وعلا فلأي شيء أكبر شهادة قل الله. فشيء هنا نكرة دخل فيها الله ذو الجلال والإكرام وغيره، فلا يجوز أن نسميه بأنه شيء لأن ذلك لا يتضمن مدحا،
لكن نخبر عنه، نخبر عنه بأنه شيء. فشيء هذا من باب الإخبار، وبالإخبار أوسع الأبواب. لكن أن نسميه شيء لا. طب هل نصفه بشيء؟ أيضا لا، لكن نقول هذا من باب، من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. نعم.
وكذلك حديث لا شخص أغير من الله فلا نسميه شخصا لأن ذلك لا يتضمن مدحا. وعلى الهاء وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نسمي الله عز وجل بالأسماء التي تتضمن
المدح. أخرج البخاري تعليقا كتاب في الحاشية كتاب تحيط باب قول نبي لا شخص أغير من الله، ومسلم حديث مغيرة ابن شعبة لا شخص أغير من الله، وجاء لا أحد أغير من الله. ومعنى الشخص في الأصل هو المستقل المتميز الذي يشار إليه. فالمراد لا أحد، لا شخص أي لا ذات أغير من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، وقال تعجبنا من غيرة سعد فوالله إني لا أغير منه والله أغير أغير منا. هذا باب البخاري في باب هذا في تفسير الشخص، لأن الشخص هو الظاهر، هو المستقل بذاته، هو المتجه إليه. نعم. هذا في أصل الوضع اللغوي. نعم.
اشتقاق الاسم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشاء والمحدث، كما لم يسمي نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبالغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه الماكر والمخالف.
الألف، الألف. نعم.
زيادة على الألف، على الألف. نعم. فسماه الماكر، فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. وكذلك باب الأخبار عنه باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك.
نعم. نعم.
قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. ده التبويب.
أيوة، التعليق ابن حجر في معنى الشخص. نعم.
قال وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نسمي الله عز وجل بالأسماء التي تتضمن المدح لقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ابن أبي زيد والصفات العلى. قال الشارح الصفات الواردة في القرآن والسنة التي ينبغي أن نصف الله بها معتقدين لكمالها وعلوها، فإذا اتفقت مع بعض صفات المخلوقين فنحن نؤمن أن صفات الله عز وجل متضمنة العلو والكمال في تلك الصفات. فإذا وصفنا الله بأنه حي ووصفنا المخلوق بأنه
يعني
حي،
يعني اللفظ يعني الله حي والمخلوق حي، الله سميع والمخلوق سميع، الله بصير والمخلوق بصير، لكن هذه الصفات تقتضي المماثلة طالما أن الله يوصف بها والمخلوق يوصف بها؟ لا، لله سمع يليق بجلال، سمع ليس كمثله سمع، وله بصر ليس كمثله بصر، وله علم ليس كمثله علم، وهكذا. فالاشتراك اللفظ هذا لا يقتضي المماثلة، بل اشتراك يكون ايه؟ اشتراك لفظي على نحو ما جاء في النصوص. الأمر الثاني في أصل المعنى لا في كماله. في أصل المعنى يعني ايه؟ يعني أن العلم هذا ضد الجهل، فالعلم إدراك، إدراك الشيء على ما هو عليه، ده هذا علم. لكن فرق بين علم المخلوق وعلم الخالق. حياة معناها بقاء وكذا، لكن حياة الله ليست كحياة المخلوق. سمع بصر، سمع إدراك مسموعات، بصر إدراك مبصرات، لكن إدراكنا نحن في السمع كإدراك الله لا. هذا معنى السمع اللي هو القدر المشترك في فهم الايه المعنى. فانت مش هتفسر السمع مثلا هتفسر السمع بالحرث والعمل، لا، السمع معروف، ادراك مسموعات. لكن انا ماذا ادرك في المسموعات؟ ما هو في محيطي. ماذا ادرك من المبصرات؟ ما هو في محيطي. لكن الله عز وجل لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. ومن هنا الذي يقول اشفع لي يا بدوي هذا مشرك شرك اكبر، مع انه يقول اشفع ليه؟ لانه وصف بان له السمع المحيط. لما يقول اشفع لي يا بدوي، الان اشفع لي يا بدوي، ما قال يا بدوي اعطني، ولكن قال يا بدوي اشفع عند ربي ان يعطيني. طب ما دعا البدوي، لكن هنا ادعى سمعا محيطا للبدوي، ادعى سمعا محيطا للبدوي. كيف يسمعني البدوي وانا هنا؟ البدوي لو كان حيا ما سمعني. البدوي في طنطا لو كان حيا وانا اقول يا بدوي اشفع لي عند ربك هيسمعني يا اخوان؟ طب لو انا في طنطا وبعيد عنه هيسمعني؟ كيف الان يسمعني؟ اذا كان البدوي لو كان حيا ما سمعني، فكيف يسمعني الان؟ يا حسين اعطيني كذا، هل حسين يسمعني؟ لان البعض يقول هذه المسألة هي مسألة سماع الموتى، فهي مسألة فقهية. يا بدوي اشفع لي بدعة فقط وليس شركا اكبر، لان هذه المسألة ترجع الى سماع الموتى. ولهذا فرقوا بين ما اذا كان عند القبر وبين ما اذا كان بعيد عن القبر. فاذا كان عند القبر وقال اشفع لي يا بدوي او كذا، يبقى هذا من سماع الموتى، وهذا في مغالطة. اولا لو انك عند قبر شرعي كيف يسمع؟ طيب تعرف القبر الشرعي لحت، حتى لو انت عند اللحت بتقول يا فلان وبتنادي، لو كان حيا ما سمعك اصلا، لهذا اللي بينك وبينه من هذه مسألة. المسألة الثانية ان من قال اشفع لي يا بدوي ليس مخاطبا حتى تقول هذا من باب السماع، انما هو طالب. وفرق بين الطالب والمخاطب. والمخاطب انا لما اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم اهل الدار من المؤمنين والمسلمين، هذا السلام يسمعه الميت او لا يسمعه؟ هذه سماع الموتى. انما ان اقول انا وانا 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 الى اخرك، واطلب منه افعل لي كذا افعل لي كذا افعل لي كذا، هذا طلب من ميت وليس سماع ميت. هذا طلب من الميت، وطلب بماذا؟ بما لا يملكه الميت، وهو ان يشفع لي عند رب العالمين. وما يدريك انه منعم حتى يشفع، ما يدريك انه منعم حتى يشفع. وهل الله عز وجل اعطاه الشفاعة وفي قبره؟ انما الشفاعة تكون على اقسام. لو انه مات وقمت انا اصلي عليه، صلاتي عليه شفاعة. طيب لو انني دعوت الله عز وجل ان يغفر له، هذه شفاعة. طيب لو انني يوم القيامة اذن الله لي بشفاعة، هذه شفاعة. ولهذا من الذي يعطي؟ نجزم ان الله اعطاه الشفاعة في الاخرة، يعني نجزم بعينه وكذا. النبي نجزم له بان الله اعطاه شفاعة حتى لم يعطيها احدا من العالمين. لكن هل يجوز ان اطلب الشفاعة من النبي الان؟ الان لا يجوز، وتكون شفاعة شركية، تكون شفاعة شركية. لو انا اقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك، هذه شفاعة شركية، لان الرسول لا يملكها الان، وانما يملكها يوم القيامة، ويملكها بالقيد، فيحد لي حدا. حتى النبي ما يملك ان يشفع لواحد بدون اذن الله عز وجل، فيحد لي حدا وهكذا، يبقى لا نتعدى هذا الحد. نعم.
قال فإذا وصفنا الله بأنه حي ووصفنا المخلوق بأنه حي، فيجب أن نعتقد الفرق بين حياة الخالق والمخلوق.
لا شك. ولا يعني الاشتراك اللفظي الاشتراك في كمال المعنى. حياة الله غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها
فناء،
فناء. أما حياة المخلوق مسبوقة بعدم، ده قطعا. حياة المخلوق، أي مخلوق فحياته مسبوقة بعدم، ويلحقها الفناء إلا ما ورد استثناؤه. فإن هناك خلقا يخلقه الله سبحانه وتعالى ولا يكتب عليه الفناء. مثل ايه؟ الله عز وجل خلق خلقا، خلق العرش لكن غير مكتوب عليه الفناء، خلق الحور العين في الجنة الآن، في الجنة الآن الحور العين، لكن الله لم يخلق، لا الله لم يكتب عليه الفناء، في مخلوقات مستثنى. يبقى هذا ليس لبقائها بذاتها وإنما بإبقاء الله لها، إذن هي فانية لولا أن الله أبقى. إنما الذي لا تسبق حياته بعدم ولا الحق وفناء لذاته الله عز وجل. إنما كل مخلوق لم يكن فكان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إلى آخر ذلك. نعم،
حياة الخالق.
نعم نعم،
نبدأ بالعثيمين شكرا.
نعم،
العثيمين الأول. قال العثيمين رحمه الله تعالى: وصف الله بأنه شخص، الأمر في هذا سهل جدا، ما هو أن تقول هو شخص، ليس كالأشخاص، ليس كمثله شيء، ولا شك أن الله عز وجل ذات قائمة بنفسه، لا شك في هذا.
الله ذات قائمة بنفسه، لا شك في هذا. نعم،
لا شك في هذا، لكن هل هو مثل الذوات الأخرى؟ لا، له ذات تختص به لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. ابن حجر شنو قال؟ ابن حجر: باب لا شخص أغير من الله. قال ابن بطال: في هذه الآيات والأحاديث إثبات النفس لله وللنفس معان، والمراد بنفس الله ذاته وليس بأمر مزيد عليه، فواجب أن يكون هو. وقال قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد به. وقال الخطابي: إطلاق الشخص في صفات الله غير جائز، لأن الشخص إنما يكون جسما مؤلفا. قال النووي: أي لا أحد، وإنما قال لا شخص.
كل كلام حجر
هو ده، نقول أن كلهم يأولين الشخص ينفون كلمة شخص عن الله عز وجل، شرح الحديث.
لا لا، ده كل اللي انت بتجيب دول كلهم عندهم أشعري يعني في الفهم. لا لا، هات كلام. شوف شيخ الإسلام، ها أعطي إيه؟
ذكر مين؟ بحث طويل الشيخ الإسلام فيه،
ها
يرد على الرازي فيه يعني. قال: أما هذا اللفظ فقد جاء. قال الرازي في الفصل الثاني في لفظ الشخص: هذا اللفظ ما ورد في القرآن، لكنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شخص أحب إليه الغيرة من الله. وفي هذا الخبر لفظان يجب تأويلهما: الأول الشخص، والمراد منه الذات المعينة والحقيقة المخصوصة، لأن الجسم الذي له شخص وحجمية.
تمام، هو هذا المراد، يعني المراد بكلمة الشخص الذات المعينة، الذات المعينة، هذا شخص. وكما قلنا هذا يخبر به عن الله سبحانه وتعالى لكن لا يسمى الله به. نعم، اقرأ.
فحياة الخالق كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف حياة المخلوق، فكل مخلوق حياته محاطة بالعدم السابق والفناء اللاحق، وهي أيضا مفتقرة إلى من أوجدها ويقوم بوجودها. فمثلا الإنسان حياته متوقفة على ما جعلها الله عز وجل متوقفة عليه، فهي لا تبقى إلا بوجود ما قدر الله بقاءها عليه. فالإنسان والحيوان حياتهما متوقفة على ثلاثة أمور، هي الأكل والشرب والراحة الذي هو النوم. والملائكة خلقهم الله على ما خلقهم عليه، فهم لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب كما يحتاج الإنس والجن.
فهل الملائكة تأكل وتشرب؟ ده. الجواب: الملائكة لا تأكل وتشرب، وليس عندها شهوة تتناكح وتتناسل، إنما هي مخلوقات خلقها الله، خلق خلقها الله عز وجل من نور لعبادته سبحانه وتعالى، فلا تأتى منه أكل ولا شرب ولا زواج ولا شيء من هذا. نعم،
ولكنهم مفتخرون في وجودهم إلى الله الذي أوجدهم. والمهم أن إذا وصفنا الله بصفاته التي وصف نفسه بها في كتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نعتقد بأن صفاته غاية في الكمال وعلو الشأن.
نعم،
قال ابن أبي زيد رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. قال الشيخ النجمي رحمه الله: أي أنه لم يزل متصفا بصفاته الذاتية وصفاته الفعلية وصفاته الذاتية والفعلية، فهو لم يزل متصفا بها جميعا، والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
لعل يقصد صفاته الذاتية الفعلية، صفاته الذاتية، صفاته الفعلية، صفاته الذاتية الفعلية. ما الفرق بين الذاتية والفعلية والذاتية الفعلية؟ قلنا الصفات الذاتية والفعلية الفارق بينهما التعلق بالمشيئة. فالصفات الذاتية ما هي؟ هي الصفات التي لا تعلق لها بالمشيئة، كالعلم والحكمة والعزة. فإن الله عز وجل لا يوصف بالعلم إذا شاء، إنما لا يزال موصوفا بأنه إيه؟ عليم سبحانه وتعالى. بالقدرة إذا شاء، لا يزال موصوفا بأنه قدير. يبقى الصفات الذاتية لا تعلق بالمشيئة. طب والفعلية؟ هي التي لا تعلق بالمشيئة، فعلها متى شاء، كالمجيء والإتيان وغير ذلك. طب الذاتية الفعلية؟ الذاتية الفعلية ها؟ هي التي قديمة النوع حديثة الأحاد، قديمة النوع حديثة الأحاد، كصفة الكلام مثلا. قديم النوع أي لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، لكن أحاد الكلام هذا متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. الخلق ذاتية فعلية باعتبار أصل اتصاف الله بها، هذا ذاتية. باعتبار الأحاد هذه فعلية. نعم.
قال أولا صفات ذاتية محضة كصفة السمع والبصر وصفة الوجه واليدين وصفة الكفين.
فقوله فهو لم يزل متصفا بها جميعا، انتبههم، لم يزل متصفا جميعا، لابد من ضبط هنا. إذا الصفات الذاتية لم يزل متصفا بها، طب الصفات الفعلية ها؟ نقول لم يزل إيه؟ لم يزل من جهة جنس الفعل متصفا بأنه يفعل، أما من جهة أحد الأفعال فإنه يفعله إذا شاء. وهناك صفات فعلية ليست قديمة النوع، مثل الاستواء، مثل النزول. فلا أقول لم يزل متصفا بها جميعا يبقى لم يزل الله متصفا بأنه ينزل، لا، لم يكن الله موصوفا بأنه ينزل ثم صار موصوفا بأنه ينزل. لم يزل الله موصوفا بأنه مستوي، لا، ليس بصحيح. ولكن لم يوصف الله بالاستواء، فلما خلق العرش واستوى عليه وصف بالاستواء. يبقى كلمة لم يزل متصفا بها جميعا أما في الذاتية فواضح. طب وأما في الفعلية؟ من جهة جنس الأفعال، من جهة جنس الأفعال لم يزل الرب عز وجل موصوفا بأنه يفعل. أما أحدها هذه التي تكون متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة. نعم.
قال والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا نعم. صفات
ده كلام شيخ إسلام. أي نعم. نعم نعم.
قال أولا صفات ذاتية محضة كصفة السمع والبصر وصفة الوجه واليدين وصفة الكفين والأصابع والرجل والساق والقدم.
هذه صفات ذاتية محضة كصفة السمع والأبصار والبصر وصفة الوجه واليدين وصفة الكفين والأصابع والرجل والساق والقدم. طيب نقول صفات ذاتية محضة، ثم ذكر الاثنين. هي ذاتية فعلا، لكن هذه على قسمين، ذاتية معنوية كالسمع والبصر وكذا. طيب وذاتية ايه؟ خبرية. ذاتية خبرية التي مسماها بالنسبة لها بعض أجزاء كالوجه واليدين والأصابع والرجل والساق والقدم وغير ذلك. دي ذاتية خبرية لأن مدارها على الخبر. طب هل ورد يعني فسر القدم بالرجل والرجل بالقدم كتفسير، ولا ورد اللفظ به؟ هل ورد اللفظ بالرجل؟ نعم، يضع رجله فيها وجاء يضع عليها قدمه، يبقى ورد القدم ورد الرجل ورد الساق، يبقى ثلاثة، ساق وقدم ورجل. والرجل هي القدم، والقدم هو الرجل. فنثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.